انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مساء الخير والسعادة على متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحوار على ايه؟ من على راديو تسعينات اف ام. موضوعنا النهاردة بنتكلم عن الادمان. الادمان بقى حالة صعبة قوي، هو من أكبر التحديات اللي بتواجه المجتمع والأفراد ككل، وده بيرجع إن هو بقى منتشر جدا زي الفيروس. الإدمان هو حالة معقدة بتأثر على جسم الإنسان وعقله، وبتخليه في حالة من عدم الكنترول، بيعتمد على مادة معينة بيبقى أسير ليها وعبد ليها، زي المخدرات، السجاير، الكحول، وأحياناً بيبقى الإدمان لبعض التصرفات، أيوة زي مثلاً لعب الجيمز، القمار، وأحياناً السكس. الإدمان مش بس عادة سيئة، لكن اضطراب نفسي وبيولوجي بيحتاج فهم عميق وعلاج متخصص، وده لأن المدمن مش بيعاني بس لوحده، ده كل اللي حواليه بيعانوا معاه، أسرته، أصدقائه، والمجتمع ككل. وأحياناً المدمن بيبقى في حالة حرج أو عكس كسوف إن هو يطلب المساعدة. عايز أقول إن الإدمان مش نهاية الطريق، طالما إن فيه دعم نفسي وصحي صحيح، ده بيدي أمل وتفاؤل إن ممكن تحصل عملية المعافاة بسرعة، ويسترجع تاني المدمن حياته لحياة مليانة بالصحة والتفاؤل والأمل. والنهاردة موضوعنا بنركز فيه على أهمية فهم الإدمان، وكمان إزاي نفهم المدمن المتعامل معاه، ودور المجتمع في الوقاية والعلاج منه. ومنورة النهاردة في الاستوديو دكتورة سوزان نبيل، استشاري نفسي اكلينيكي وعلاج الإدمان. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا بيكي.
الحمد لله تمام، نورتينا.
نور سلام.
احنا النهاردة مبدئيا كده عايزين ناخد الإدمان من وجهة نظر معينة، عايزين نفهم الإدمان أكتر. هل مبدئيا كده الأسرة لما مع الأسف تكتشف إن في بينهم حد مدمن تعمل ايه؟
تعالجوا. اول خطوه ناخدها هي ان انا افهم ان هو ده مرض ومحتاج علاج. ما ينفعش ان انا ابص للادمان على ان هو سوء سلوك، ان انا بعيد عن ربنا، ان انا عقلي مش ناضج كفايه، لان هو الادمان مرض، واي مريض بيبقى محتاج علاج. لكن اللي عنده سوء سلوك ده محتاج حاجة، اللي بعيد عن ربنا ده محتاج حاجة تانية، اللي نضجه أقل ده محتاج حاجة تالتة. ولكن هو القول الأوحد يعني في الإدمان، إدمان مرض، وأي مرض لازم نعالجه.
تمام. طيب إزاي تقدر نقنع المدمن وخاصة المراهق إنه يعمل تحليل مخدرات؟ احنا هنتكلم عن ادمان على اللي هي
المواد المؤثره نفسيا.
بالظبط. لا يعني المواد مش الافعال. هناخد حلقه ثانيه ان شاء الله على ادمان الافعال.
بالظبط. ما هي بيبقى اسمها المواد المؤثره نفسيا، على اساس ان هي مش كلها مخدره، في مواد مخدره وفي مواد ثانيه منشطه، وكلها بيحصل اعتماديه يعني ادمان عليها. فبالتالي بنختصر ده علميا ونقول ان هو المواد المؤثره نفسيا. طيب احنا حضرتك بتقولي ان ازاي نقنعه ان هو يعمل تحليل،
بالذات المراهق لانه بيبقى عنيد.
ما هو احنا بنقول ايه، لو انا رفضت ان انا اعمل تحليل فغالبا ده بيوجه الشكوك ليا، فاحنا عاده نقول لهم لو انت متاكد انك مش واخد يبقى خلاص. طيب هم بيحسوا ايه؟ ان لا انت كده جاي على كرامتي، او انت بتتهمني اتهام سيء. فبنقول للاسره ان الملاحظه السلوكيه ممكن في وقت من الاوقات تبقى اهم من التحليل، وتخليني استدل على ده. بيحصل تغيرات في السلوك، يعني هتلاقي ان هو يا اما بقى ينام كتير يا اما بيصحى كتير، هتلاقيه متواجد كتير بره البيت، هتلاقيه عنده استياءات كتيره وليه بيحصل كذا ولا انا مش عاجبني كذا، هتلاقيه شخص انفعالي وبيزعق، هتلاقي طبيعته اختلفت. يعني اي اب واي ام عندهم طفل فهم عارفين طبيعته لان هو مولود على ايديهم بالظبط، هو مولود وشايفينه على ايديهم ماشي ازاي. فلما بيدخل المتغير بتاع سن المراهقه ف بيغير طبعا من سلوك الابن او الابنه، ولكن لما بيدخل بقى المتغير بتاع المخدرات فبيبقاش هو ده ابني اللي انا عارفاه، ومش مساله مراهقه لا، ده في وفي احيانا حاجات بتختفي من البيت، فلوس بتروح، هتلاقي ان المدرسين بيقولوا لا ده هو ما جاش المدرسه، لا ده ما جاش الدرس بتاعه، هتلاقي تحصيله الدراسي نقص، هتلاقي صحيا مش مظبوط. ففي دلالات كتيره قوي اقدر سلوكيه استدل عليها غير موضوع التحليل. لما بستدل عليها فببتدي أتكلم معاه فهو بيقول لا أنا ما باخدش حاجة والدنيا تمام، فبقوله طب يلا نحلل. فحالة بقى أن احنا يعني عجزنا تماما عن ده، فاحنا بنقوله خلاص احنا هنروح لمتخصص اللي هو طبيب نفسي أو أخصائي نفسي ونشوف دي يعني ونقيم الحالة. بس عادة هم الأسرة لما بتشك عادة بيكون حقيقي في مشكلة.
طيب ازاي تقدر الأسرة انها تميز ما بين انها بتدعمه نفسيا او ان هو يبقى يعتبر دلع عليه فيخليه يسوق فيها ويكمل بقى في الطريق بدل ما تنقذه؟
تدعمه نفسيا بعد ما عرفت ان هو
علشان خاطر شجعه بقى ان هو يطلع من اللي هو فيه ده.
فالفرق بين انها تدعمه نفسيا وبين انها يعني كانها ايه قبلت او سمحت او انها تحط رولز. يعني بص احنا بنقول دايما ايه، هتلاقيني متفهمة كأم يعني أو كأب، أنا متفهم جدا إن ده مرض، أنا متفهم جدا إنك مريت بالمشكلة دي، متفهم سماتك الشخصية، متفهم حب التجربة وكل العوامل اللي هتأدي إنك أخذ، ولكن إحنا دورنا دلوقتي إن إحنا نتجه علاجيا، فإنت معايا في السلوك العلاجي وهتلاقيني يعني عندي ساعة صدر، هتلاقيني بحضن بطبطب معاك كتف بكتف، بس مجرد ما انت مش هتعمل كده اكيد انا مش هفضل برضو نفس الشخص اللطيف. هكلمك ايوه بالحسنة وبالمحبة وبكل حاجة، بس هيبقى معايا حزم. فاحنا بنقول ايه دايما في كل اساليب التربية، مهم ان احنا ما بقاش ولا التدليل الزائد ولا القسوة، الاثنين دول عكس بعض والاثنين دولت فيهم تطرف. فأنا عايزة أعمل إيه اللي هو طيب أنا متفهمة وكل حاجة ولكني حازمة، الحزم هو الأفضل في ده، إن أنا حازمة إن كل معاك بس أنت ماشي معايا على نفس الخط. لكن بعض الناس بتصدق، بمعنى إيه؟ وسؤال حضرتك مهم جدا، يعني إيه طب بص وعد مني يا بابا إن أنا مش هعمل كده تاني، مفيش حاجة اسمها كده خلاص، طب خلاص طلعني من المستشفى وأنا أوعدك إن أنا هعمل كذا، ويبقى الدكتور بيقول لا ما ينفعش نطلع دلوقتي وخطر عليه. لا هنا ده هيبقى تدليل ان هو مش في محل
بالظبط كده. طيب يعني ممكن تقول لنا برضو ايه الاخطاء الشائعه ان الاصدقاء والاسره بتقع فيها لما بتيجي يعني تكتشف الحوار ده؟
هو عدم فهم، عدم فهم ان ده مرض، فبالتالي بيسيئوا لي كانسان، اللي هو ان انا بتهمه اتهامات ان هو انت شخص سيء، انت شخص شرير، انت شخص انت يعني انت ما تمرش فيك تربيتنا، انت بعيد عن ربنا، انت كده كفرت، انت عارفه اللي هو ان انا طبعا من الصدمه ومن الخضه لعواقب السلوك اللي هو ممكن يؤدي بيه الى فين فبيتخضوا. ولكن مش كل الناس فاهمة ان هو مرض، فبالتالي بيعتبره كأنه ده اختيار ليه وهو مش اختيار. يعني هو المدمن مش مدمن عشان هو مختار، هو مدمن عشان هو عيان. الاختيار للمدمن هو ان انا اتعالج. فلما بنتهم لما بنيجي نتهمه بقى ان واقول له انك اصلا شخص سيء وانك من يوم ما اتولدت وانت شخص سيء وان انت عمرك ما هتبقى كويس وان انت شرير وان انت فاسد وان دي اكتر حاجة خاطئة بنقع فيها، واكتر حاجه خاطئه بنقع فيها لما بيتعافى هو ان انا مش مبين له ان انا واثقه فيه. فلازم هنا برضو تتلعب، بمناسبه ان احنا اتكلمنا عن الاخطاء، انها تتلعب باتزان شويه او بحكمه، ان انا ايه انا مدياك الامان مش بشكك فيك ولكن انا حذره وعينيا مركزه معاك.
تمام. بيقولوا يا دكتور الادمان ما تجيش ناحيه الحشيش، الحشيش مش ادمان اصلا. هو بقى عايزين نسال بقى عشان ناكد على المعلومه دي، الحشيش ادمان؟
طبعا 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 الحشيش إدمان، والحشيش خطر جدا جدا، ولكن الحشيش ليه خاصية كده مميزة فبتخلي الناس معتقدة أنه مش إدمان. أول حاجة، الحشيش بيتخزن كمادة كيميائية، بيتخزن في الدهون. وطبعا تكسير الدهون انت عارفة لما بنيجي نخس بنخس بصعوبة، فتكسير الدهون بيبقى ببطء، فالبطء ده بيخلي ان المادة بتاعة الحشيش موجودة، الحشيش يعني موجود في جسمي كمادة كيميائية لمدة 40-45 يوم. يعني فضلتي تحللي لحد المدة دي كلها هيطلع التحليل، وفروق فردية بين الناس وبعضها على حسب هو يعني الكواليتي بتاعة الميتابوليزم أو يعني يعني يتكسر، بس هو في الآخر هو في الحدود دي مش هيقل عن كده. فينفع ان انا اخد ينفع ان انا ما اخدش قصدي الحشيش يوم 2 3 4 اسبوع 10 ايام، فبالتالي ليه؟ لان انا الجرعه بتاعتي جوه جسمي اصلا. عارفه لما تبقي، انا دايما بشبهها للعملاء بتوعي اقول لهم ايه، انت عارف لما تبقى متسحر قبل الصيام، فانت يعني مش جدعانه، انا واكل وشبعان وانا بقالي 16 ساعه صايم. ايوه، وانا قبل الفجر بيأذن كنت واكل طبق فول ودببها والدنيا زي الفل، فهي شبه كده، فهنا جرعتي معايا. ولكن انا بعتقد ان انا عندي اراده في ده، وهي طبعا ملهاش اراده. طيب بعد كده، لكن لو عدينا ال 45 يوم وانا بلاقي نفسي بقى حدش بيكملها اصلا، ما حدش بيكمل 40 يوم ما بياخدش، لا بيرجعوا، بنرجع ننتكس مره ثانيه، وقليل قوي لو حد ما كملش وفي الاخر بننتكس برده ثاني حتى لو عدينا حاجه زي كده. عدم بقى وجود اعراض انسحاب، يبقى ده اول سبب، ان هو حاسس ان هو وقت ما يبطل بيبطل، وقت ما بياخد بياخد، فبيحس ان انا ليا سيطره، فده مش ادمان. الحاجه الثانيه ان هو الاعراض الانسحاب بتاعته ما هياش زي الاعراض الانسحاب بتاعه تكسير الجسم وتكسير العظم، وان انا عندي قيء، وان انا مش عارف حاسس بايه، وان انا بترعش، الكل حتى المظاهر اللي السينما بتعرضها والحاجات دي
أوفر.
فما فيش، لا مش قصدي انها اوفر، قصدي انها مش خاصه بالحشيش.
أيوة،
دي خاصه بمواد تانية. فهو حاسس ان هو تمام. يعني ايه؟ يعني عندي شويه صداع، شويه صغيرين، ايه يعني بقى في حبتين، تمام، مش اعراض، يعني مش حاسس ان انا في مأساة كبيره. فدولت بيخلوا ان في اعتقاد ان انا لا، هو مش ده كانها عاده، كانها زي التدخين. دي عاده، انا دلوقتي خدت سجاير ما خدتش سجاير، خلاص مش فارقه كتير. فهو ده السبب ان هم بيعتقدوا. لكن الحشيش طبعا له
مش
اثر،
بريء من الإدمان.
مش بريء من الادمان، وهو كمان ليه خطوره شديده، ليه خطورتين، نوعين من الخطر شديدين جدا، اللي هم ان هو اول حاجه هو كمادة حتى لو يعني من غير ما تتخلط بأي مادة، هو بيعلي مادة الدوبامين في المخ جدا. فالمادة دي لما بتعلى عن حد معين بتعمل حاجة اسمها أعراض ذهانية، يعني ضلالات وهلاوس. ضلالات والهلاوس من أول إن أنا أحس إن أنا حد بيراقبني، حاسس إن حد عايز يأذيني، حاسس كده إن أنا مراتي أو جوزي مش مخلصين ليا، صحابي مش مخلصين ليا، اللي هي الشكوك بتاعت الخيانة، ونظرية المؤامرة، لحد إن أنا أحس إن أنا بالفعل متجند بقى، وبالفعل أنا المهدي المنتظر، اللي هي الأعراض الذهنية الكبيرة. ومن أول إن أنا بقى سامع صفارة بسيطة في ودني كده، حاجة بسيطة، لحد إن أنا أسمع صوت بيكلمني، لحد إن أنا ببقى سامع بقى أصوات وناس بتكلمني وبيوجهوني. فدي الأعراض الذهنية، فالحشيش بيعمل كده. الحاجة التانية طبعا، ومعظم المخدرات طبعا، أو يعني كل المخدرات، ولكن الحشيش
بتريجر
قوي الحتة دي. النقطة التانية ان الحشيش ما بيبقاش بيور، بيبقى مخلوط. فالحاجات اللي هو مخلوط بيها بتعمل تلف في خلايا المخ، والخلايا المخ لما بتتلف القدرات بتاعت الذكاء يعني القدرات العقلية المعرفية اللي احنا بنسميها الذكاء بتاعتنا بتقل. فبيبقى الانسان لما تقعدي معاني، كان عندي كيس مرة هو جاي بيبطل كوكايين، فبعدين بيقولي بص الحشيش مش مشكلة، انا عايش بيه من وانا في الاعدادية وانا دلوقتي عندي 59 سنة. فقلت له طيب ماشي انا معاك، بس انت هل المناقصات اللي انت بتعملها هي اللي كنت بتعملها بنفس القدرة زمان؟ قال لي لا، العمليات الحسابية هي زي ما كنت بتعملها من لا، فليها أثر، ولكن هم أثر مش لدرجة الناس تحكيه. فببقى أنا شايف الراجل الكبير اللي هو معانا في سوق العمل،
بقيت هنا فمش من مادة دي للمادة دي، فده حاجة حلوة.
فهو مش يعني، وهو خد باله من بقية المخدرات بتعمل إيه. لكن الحشيش لا، أنا شايف إن في ناس حواليا كتير بتشتغل وزي الفل وحياتها منضبطة ومتجوزة ودنيتها تمام، ولكن قد يكون ان هم ما عندهمش اعراض كبيره. ولكن لو سالتي زي ما انا سالت الاستاذ ده كده، هل انت عندك بالظبط ما عندكش شكوك؟ يقول لي بشك، بس يعني ما فيش أمارة على أي حاجة. بشك في مراتي وبشك في صحابي وبشك في لما حد بيجيب لي كوباية مية، بس أنا مش عارف بشك ليه، بس أنا مش قادر أقول لهم. فهو هنا تأثر، بس تأثر بس هو مش مرتاح، يعني هو بياخد الحشيش عشان يبقى مرتاح، ولكن للأسف هو يعني حبايبي ما بيبقوش مرتاحين. فبيبقى الظاهر من بره اللي بيشجع من ضمن برضو التشجيع، أن أنا ببقى شايف الناس اللي بتشرب حشيش كويسة راحة جاية شغلها وزي الفل ما فيهاش أي حاجة، ولكن هو بيبقى المعاناة بتاعتهم داخلية في صمت، هو مش قادر يقول هقول أنا شاكك، يعني أنت جايبة لي كوباية مية أقولك أنت حاطة لي فيها حاجة ليه. لو بقى أنا عندي استعداد وراسي قوي للأعراض الذهنية والمرض الفصام، فبالتالي أن الحشيش بيأثر جدا، فبالتالي أقولك أيوة أنت حاطة لي في المية سم عشان تعملي كذا وإزاي تعملي كده يا بيرة، وأبقى زعلان جدا، فأنت طبعا تقولي إيه ده، أنت كده تجددتي بتخرفي إيه اللي أنت بتقوليه ده، فبالتالي الأسرة تبتدي تتجه أن احنا نعالجه. لكن لما تبقى يعني الشكوك بسيطة أو الضلالات أو الهلاوس بسيطة، فالناس بتفضل عايشة بيها وهي ساكتة، والناس اللي بره بقى اللي بيقتضوا بيهم ويقولك أنا أخد حشيش زي فلان، ما هو فلان هو عايش بس هو ما عارفش أن فلان بيعاني في صمت.
طيب يا دكتور، إيه التحليل اللي بيكون أكيرت وأصعب يتلعب فيه؟
هو التحاليل اللي في المعمل، يعني اللي هو
دم ولا
لما
ولا
نحلل طبعا في المعمل تحليل دم، ولكن التحليل
بس 45 يوم بيظهر برضو ان في
ده لو احنا بنتكلم على الحشيش، لكن كل ماده وليها المده بالظبط، ليها المده بتاعتها. ولكن احنا لما بنقول للاسره ولما بنعمل كده في المستشفى وفي العيادات وكل حاجه، بنقول احنا بنحلل فيه تحليل اللي هو السباعي، بيجيب مواد
كل المواد
او مواد كتير، مش كلها بس عدد كبير من المواد، وبنبقى يعني هم ممكن يعني التحليل نفسه مظبوط هيطلع، ولكن هو المدمن نفسه هو اللي ممكن يضيف على العينة بتاعته حاجة تتبوظ النتيجة. فإحنا بنقول إن بس يبقى مرافق لي حد، يعني أخذ العينة يبقى بمرافق عشان ما يبقاش عنده
في الشعر برضو يدكتور أو بالأظافر أو كده تحليل بكده،
انا ما عنديش علم مش عارف. طيب. ممكن يكون فيه بس انا مش عارف.
طب نطلع فاصل يا دكتور.
طبعا اتفضل.
كان عقلي فين مني زمان، انا جيت قوي عليه، قفلت انا كل البيبان بينا بعمايلي، فيه فرطت فيه بايديا انا، اذيته طول السنين وجالي قلب ازاي كده، والقسوة جاتلي منين، ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بايديا، اناني كنت وهو كان بائع عليا، انا اللي الف مره خان والعب في يوم فيا، فعلا ما بيتنسيش، وحاولت اتعايش بفشل واقفه حياتي ومش بعيش، وبكابر عامل قادر وان فراقه ما هزنيش، وانا تايه في الحياه، فعلا ما بيتنسيش، وحاولت اتعايش بفشل واقفه حياتي الحياة، وما شفتش بعده خير، كان هم بان للناس تمام، وانا في النفس الاخير احساسي بذنبه ما راحش يوم، وما فيش سكة لروح على نفسي كتير بعتب والوم على ظلمي ليه موجوع
في غيري دلوقتي معاه وبقيت انا ماضي وجرح حد اكيد دواء وزمانه عاش عادي انا اتجاحت كتير معاه
الفاصل ونكمل موضوعنا. طب يا دكتور عايزين نفهم اكتر المدمن. احنا دلوقتي المريض اللي بيعاني بالادمان عايزين نعرف ايه المؤشرات اللي بتقول لنا ان هو خلاص استوى على صفيح ساكن وان هو يعني نفسه يطلب الانقاذ وان هو يخرج من اللي هو فيه.
بصي احنا بنسميها عندنا في العلاجيات ان هو جاب قاع وصل للقاع اللي هو يعني ايه وصلت للقاع ان انا بقى عندي خسائر كتيره اللي هو انا خسرت صحتي خسرت اسرتي خسرت فلوس لو شخص متجوز بيبقى قصدي بيه الاسره ديت انها الزوجه مش قادره انها تكمل خسرت اصحابي القريبين وكمان مع استمراريه التعاطي بيفقد لذه المخدر نفسه او الماده المؤثره نفسيا نفسها الماده نفسها اللي هو بيتعاطى فهو نفسه بيقول انا بشرب بشكل قهري انا مش عارف انا بشرب ليه خلاص انا خسرت كل حاجه فهو في اللحظه دي لما بيوصل لمرحله القاع هو ساعتها بيبقى فعلا هو عايز يتعالج بس طبعا مش معناه ان احنا نستنى ان هو يوصل للقاع لا مهم جدا احنا طبعا نوعيه ونحاول معاه من الاول ولكن لو احنا يعني هو من نفسه كده هنوصل امتى الغالبيه العظمى لما بيوصلوا للقاع قاع الخسائر
ربنا يستر. طيب يا دكتور احنا مطلوب مننا ان احنا نعزز ثقته في نفسه علشان نشجعه ونزقه ان هو يبتدي العلاج. طيب المفروض ان احنا نعمل ده ازاي؟
هقول لحضرتك اي شخص زي ما اتكلمنا في الاول ان هو بيسلك سلوك الادمان فسلوكياته بتتغير واخلاقياته بتتغير وكل حاجه فيه بتتغير للأسوأ وبعد ما اخذ الماده المؤثره نفسيا فبيبقى بيتحول لشخص سيء في كل الروايات يعني مش روايات احدهم في كل الروايات وكل الناس بتفضل تشاور له على ده فيلاقي مراته بتقول له كده ومامته بتقول له كده واولاده بيقولوا كده زمايله في الشغل وجيرانه اي حد بيتعامل معاه فخلاص هو بيبقى تشبع بان خلاص دي صورتي عن ذاتي انا شخص سيء خلاص تمام انا شخص سيء فانا بشوف ان المهم جدا في العلاج خلاص يعني هو عارف دلوقتي ان هو شخص سيء فانا عايزه اشجعه بقى على فكره انت كنت كويس انت عطوف في كذا بفكره في ناس ما عندهاش الذي مضى في ناس ليه بقى لان في ناس ادمنت وهي في اعدادي فبدأت فهو ملحقش يتكون له شخصية ولكن هو أي شخص سيء حتى في وسط ما هو سيء بيعمل حاجات لطيفة
يعني يفكره بمراكز القوة اللي في شخصيته
أيوة بالظبط مراكز القوة وأي نجاح هو عمله بص أنت رغم أنك كنت بتشرب إلا أنك عديت مثلا من ثانوي بص رغم أنك بتشرب وعملت كذا ورغم أن أنت سرقت معرفش إيه إلا أنك مثلا محافظ على صلاة إيه ساعة إيه إلا أنك قدرت تروح تطلع عمرة إلا أنك مثلا أطعمت قطة ولا أنقذت حاجة ولا فابتدي فهو هنا يبتدي ايه الصوره اللي هو شايفها عن نفسه انها سيئه جدا دي تبتدي تتغير لان هو احنا الناس بتكمل صورتها عن نفسها.
تمام. طيب هنخش بقى على مرحله بدايه العلاج. ايه الاوبشنات المتاحه اللي للادمان؟ يعني طبعا هي بتختلف حسب نوع الادمان ايه بس قول لنا برضه كلها زي بعض
كل لا ما بنقسمش الناس كل المواد المؤثره نفسيا بتتعالج بنفس الطريقه وكل اي انواع الادمان حتى زي ما حضرتك اشرتي لي البلاي ستيشن والحاجات كلها هو كلها نفس السلوك فلان هم طالعين من نفس السبب اللي هو الصفات الشخصية اللي خلت الإنسان يبقى مدمن ولكن لو احنا بنتكلم على المواد المؤثرة نفسيا فبنتكلم على ان الـ 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 الأماكن العلاجية المتاحة هو ان انا ابقى في العيادة النفسية الأول يعني او يعني مش الأول بس هو الناس بتروح العيادة النفسية الأول وبتاخد أدوية مع طبيب نفسي وبتاخد جلسات علاجية مع أخصائي نفسي وبتاخد بتعمل متابعة مع مشرف بيبقى إكس أدكت يعني مدمن متعافي وخلص الخطوة الخطوات بتاعته. بعد كده في عندنا الـ NA اللي هو زمالة المدمنين المجهولين. الزمالة عندهم غرف، وهو كده كده حتى لو أنا هبقى غرف علاجية بيبقى فيها سبيكرز بيتكلموا كل يوم على إزاي نبطل، فبيدخلوا والمشاكل بتاعة التبطيل والمشاكل ويفهموا نفسهم أكتر.
كده حضرتك بتقولين المراحل تقريبا؟
لا مش المراحل، لا هم دول بنعملهم على التوازي. أوه. إن أنت بتبطل في العيادة وفي نفس الوقت يعني مع الطبيب النفسي ومع الأخصائي النفسي ومع المشرف بتاع الخطوات، عشان بتحضر اجتماعات 90 يوم كل يوم ساعة، فبنسميه 90 في 90. الاتنين دول بيتموا على التوازي، وبيبقى هنا الخطورة ايه؟ ان انت احنا بنسميها في العلاجيات انك على الاسفلت، اللي هو انت في الشارع، يعني انت تقدر تلف وترجع، انت جاي جلسة بتاعتك تقدر تلف وترجع، تقدر ان اي حاجة تعمل لك اشتياق فتنتكس بالضبط كده. المكان الآمن والأفضل هو الهافوي زي ما حضرتك قلتي، اللي هو مش المصحة، لا هو بيبقى الأول. بصي هافوي اللي هو منتصف الطريق. طب إيه أول الطريق؟ إن أنا بدخل، دي مادة كيميائية دخلت جسمي، فأنا محتاج أدخل مكان أخد فيه رعاية طبية بيتسميه الديتوكس. إن أنا أبقى معايا أطباء نفسيين يدوني أدوية تناسب حالتي لحد لما المادة المخدرة دي اللي موجودة في جسمي تخرج، وبعد كده بنتقل، سواء بقى ده تم في مصحة أو مستشفى يعني لأمراض نفسية، أو تم في أماكن بيبقى اسمها ديتوكس بس بمرخصة وطبيا وكل حاجة، أو تم في وبعد كده بخرج يعني بروح الهافوي. في الهافوي الناس بتقعد 6 شهور، وبعد 6 شهور بيكملوا متابعة 2 شهر من برا، خلاص بيروحوا البيت بتاعهم. وده طبعا الأأمن والأفضل والنتائج بتاعته أعلى، بسبب إن هو أنا جوه المكان العلاجي وأنا في رعاية تامة، وإن أنا مش بسمع ساعة واحدة بس في اليوم، لا ده في ناس بطلت كده وفي ناس بطلت كده، بس التبطيل الأكتر بيبقى جوه المكان العلاجي. الناس لما بترفض تدخل المكان العلاجي بيبقى عشان تقولك أنا ما بحبش الحبسة، فأقول لهم أنتوا لو في يعني فندق 7 ستارز مش هتحبوا الحبسة، محدش بيحب الحبسة. وبعدين يقولك أنا لما أطلع هضرب وهاخد تاني، طبيعي لو أنت اخترت ده، لأن إحنا مش بنديك ضمانة إن أنت لما طلعت أنت خدت أفضل حاجة. وبشبهها لهم بأي حد عامل عملية قلب مفتوح، أنت الدكتور عمل لك عملية كويسة، ده العلاج المظبوط، وقال لك على طريقة انت هتعيش بها حياتك بعد كده، فانت ما خدتش الدواء ومشيت بطريقة تأذيك، طب ما هتنتكس، هتقول بقى العملية هي اللي بكتش مظبوطة. فهي مش كده.
تمام. طيب برضو ممكن يا دكتور تحكي لنا ايه المراحل اللي بيمر بيها المدمن في الوقت العلاج بإيجاز كده؟
في وقت علاجه بيمر بيها هو طبعا في الأول، بصي احنا بنسميها سخن بارد، يعني أول ما بيدخل مكان العلاجي وتخلص ويخلص مرحلة الديتوكس ويبقى هو خلاص مش عايز، يعني خلاص الأثار الأعراض الانسحاب خلصت، فيبتدي يقول أنا إيه اللي جابني هنا، أنا ندمان جدا إن أنا جيت عشان أتعالج، لا أنا عايز أخرج، ولا أنا متحمس جدا إزاي أنا ضيعت العمر ده كله
ومش هرجع تاني
ومش ممكن أعمل كده، وبعدين أنا زعلت ماما عايز أطلع أعتذر لها، أنا في بنت بحبها عايز اطلع خطبه. فيبقى في المرحله دي. بعد كده مع الوقت بيفهم هو في ان في اعراض انسحاب نفسيه بيبقى مدتها 1.5 شهر بعد الاعراض الانسحاب الجسديه لما بتخلص، واعراض الانسحاب الجسديه بتخلص من يعني بتبقى من 3 أيام ل10 أيام على فروق فرديه، على حسب الماده المؤثره اللي هو بياخدها نفسيا او على حسب الجسم من فروق فرديه بين شخص والتاني. بعد كده ده بيخلص، بيبتدي خلاص السخن بارد ده بيبقى خلص، بعد كده تمام بيلتزم بيه وبيمشي بقى خطوات البرنامج العلاجي العالمي اسمه برنامج ال 12 خطوة. فده احنا برنامج عظيم جدا مهم جدا، فبيمشي بقى الخطوات فيه، الخطوة اولى تانية تالتة رابعة لحد لما يخلص الخطوات بتاعته. ودي بتبقى المتابعة هنا مع المدمن المتعافي اللي هو الاكس ادكت اللي كان يعني مدمن وتعافى وتدرب على انه يعمل ده وخلص هو خطواته، فبنسميها مشرف خطوات.
تمام. طب احنا هنحميه ازاي ان هو ما ينتكس بقى؟
الملاحظة أول حاجة، الملاحظة أول حاجة ان احنا نبقى ملاحظينه، لأن أي يعني وقت فراغ زيادة يبقى خطر عليه، أي انفعالات وغضب وزعل وإحباطات شديدة، فده في المرحلة الأولى. بعد كده خلاص بيبقى إنسان عادي يعني. فأنا ألاحظ أن أحاول يعني أن أنا هي البيئة المحيطة بأنها تبقى لطيفة، وأشغله بحاجات وأدور على نقط النجاح بتاعته ونكبرها وأحاول أخده للطريق الكويس. ولكن الملاحظه بقى بتاعه الانتكاس، ان انا اشوف ازاي هو اللي هو داخل على انتكاس، هو الانتكاس بنسميها انتكاسه روحيه في البدايه، مش الانتكاس ان انا اخذت المخدر. اخذت المخدر دي اخر مرحله الانتكاس، ولكن في الاول برجع للسلوك بتاعي، ان انا مستاء من كل حاجه، ان انا مش عايز اعمل المتابعه مع المشرف بتاعي، ان انا ما بحضرش الاجتماعات، ان انا متضايق انتوا ليه النهارده عاملين الاكل ده انا مش بحبه، ويبقى شكاويه كتير، ويرجع تاني سلوكي. فبنلاحظ النقطه دي، فببقى عارف ان هو كده، لا ده احنا كده هنروح لانتكاس.
تمام.
فبرجع بقى للفريق العلاجي بتاعه ونرجع بقى كل حاجه مره ثانيه.
ماشي يا دكتور، طب نطلع فاصل.
اتفضل.
نفسي بتمنعني أكمل في حكاية تزيني، وعشان بحبك يعني تمحي وجودي وتلغيني، ما عنديش لقيت توجعني ولا جرحك ليا يرضيني، ويهون الحب عادي ولا شوف كرامتي مبعترة، مش عايزة أعيش حياتي حاسة نفسي صغيرة، هخسر عادي المرة دي وما خدش خطوة لورا، كرامتي غالية عندي واغلى منك بالأمان، عادي هقبل بالوداع بس مش هقبل إهانة، وروح الله يجازي ما عادش ليك أي مكان، أنا راحت يا هم عندي وقلبي راح وما عادش بان، نلاقي مفيش بينا نصيب، نويت اسيب ده قرار نهائي، اصنع كرامة مش فرقة من يسيب ده فرقنا بالسلامة، الحب ده نصيب وحبايب فرقوا ياما، الحب ده اهتمام مش خناق طيب وحاضر، سهلك راح في الكلام واكسر لك الف خاطر، انا نفسي اعيش في سلام مش كل يوم هخاطر، كرامتي غالية عندي واغلى منك بالأمان، عادي هقبل بالوداع بس مش هقبل إهانة، روح الله يجازيك ما عادش ليك أي مكان، أنا راحت يا هم عندي قلبي راح وما عادش باني، أنا زي مش كتير وكتير زيك نلاقي
ونكمل موضوعنا دلوقتي يا دكتور. هنركز على دور الأسرة والمجتمع في المعاملة والعلاج المدمن. أوكي، إيه يا ترى الدور اللي ممكن المجتمع إنه يقدم في مساعدة المدمنين على التعافي؟
التوعية أهم حاجة، إن أنا أوعي يعني كل الـ يعني بالمخاطر ونوعي بالـ بطرق العلاج ايه هي عشان الناس اللي بالفعل ونوعي بازاي الانسان يكتشف نفسه ويحب نفسه وازاي ان هو يبقى حياته مشغوله وازاي ان النجاح احلى بكتير من اي حاجه تانية. يعني سواء توعيه بقى على مستوى الصحه النفسيه سواء بمخاطر الادمان, فالتوعيه مهمه جدا كمان للاسره. ف كل التوعية وكل المتخصصين في كل المجالات اللي حوالين الإدمان مهم جدا إن هم يوعوا المجتمع.
في نقطة مهمة جدا بقى يا دكتور, إزاي نحمي نفسيتنا إحنا وإحنا بنساعد اللي بيعاني من الإدمان, وخاصة في وقت العلاج لأن ده بيكون صعب جدا, في العموم بتبقى المعاملة معها صعبة جدا.
ده سؤال عظيم جدا بحييك عليه. بصي في حاجتين, في شقين عايزه اتكلم فيهم في الموضوع ده. اول حاجه الناس بتتصدم صدمه كبيره جدا اللي هو ابنها اللي هي مربياه على الاخلاق الكويسه وعلى السلوكيات وعلى الانضباط, ازاي ان هو راح للمكان ده وامتى واحنا كنا فين, فبتجي لنا صدمه كبيره جدا وغضب, لان لما بيبقى ده ابني فأكيد الأهل مش بيبقوا قاعدين زي ما أنا بتكلم معاكي كده أنا وإنتي بنتكلم وإحنا هادين, لأن إحنا بنتكلم لما بتكلم عن ولادي ففي عاطفة, فبيبقى في خوف وهلع عليهم وبيبقى في غضب, هو إيه اللي حصل عشان إنت تعمل كده. فلازم هنا إن أنا أتفهم إن ده مرض, وأتفهم حتى لو أنا صدر مني أخطاء أتفهم إن مدام ده مرض فكده كده كان هيظهر فيه توقيت ما, وأتفهم إن أنا محتاجة أبقى واقف على رجلي كويس جدا عشان اللي أنا داخل عليه, يعرف اللي هو مش وقت انهيار يعني لا نمتلك رفاهية الانهيار, وإن مهما أنا غضبت غضب فظيع وعملت
يعني مش دايما أكون أنا المسؤول,
لا مش دايما اكون انا المسؤول, لا ممكن ابقى انا من العوامل المساعده ولكن انا مش من السبب الرئيسي. ولكن فالشق التاني بقى ان بعض الاسر بيبقى عندها اعتماديه ان هو حاسس ان هو بيعمل حاجه لما اللي هو عكس بقى اللي حضرتك بتقوليه اللي هو لا ده هو طول ما هو ابنه عيان او بنته او عندنا المشكله دي فانا حاسس ان انا ليا دور وبعمل حاجه, والناس دي ما بتبقاش عيانه وقت ابنهم وهو عيان ولكن بيعيوا بعد ولادهم ما بيخفوا اللي هو ايه ده انا بعمل ايه بقى في الدنيا ما بعملش حاجه. فبرضه مهم جدا ان انا اخد بالي يعني احمي نفسيتي سواء يعني اول ما عرفت واحمي نفسيتي بعد ما بيخلص, ما حسش بقى كده ان انا ماليش بقى دور كده في الحياه وان كان في كده سسبنس وفي احداث بيقابلنا حاجات زي كده
بقيت فاضي
ايوه وطبعا هم وبيأذوا ابنهم بطريقه تانية اكيد مش بيخلوه يشرب مخدرات ولا حاجه ولكن بيفضلوا يتعاملوا بطريقه ما فيهاش حكمه تخلي يحصل ما بينهم وبين الابن مشاكل ويفضلوا تاني يرتادوا العياده النفسيه ويرتادوا الاخصائي مع يعني اللي هم الاخصائيين الخاصين بالعلاج الاسري ويبقى في مشاكل على الفاضي وكل ما تقفل لهم مشكله تتفتح من حته تانيه.
طيب تمام, عايزين بقى ندخل على من اول خالص بقى من قبل ده كله
اللي جبنا هنا وايه اللي جبنا هنا
الوقايه خير من العلاج.
مظبوط.
ازاي نحمي بقى بناتنا وشبابنا من هم يقعوا في خليه الادمان اصلا؟
بالظبط. بصي انا هقول لك حاجه كده سريعا, ان لما انا ابتديت اشتغل الادمان وكنت تحت التدريب فكان بشوف الناس المدمنين ناس كويسة وناس طبيعية وزينا ويعني خارجين من بيوت كويسة ومتعلمين كويس, وحتى لو حد متواضع تعليميا او اجتماعيا او ماليا فهو برضو حد كويس مفيش اي حاجة. فكان دايما في سؤال اللي هو ايوة انا ايه الفرق بيني وبينك, يعني ليه انت هنا ليه انا مش هنا, انا مش حاسة ان انا افضل منك في اي شيء. فكان ده بحث الدكتوراه بتاعي اللي هو انا ببحث هو ليه ايوه بالظبط, فهو ليه كان هو ده عشان اعمل يعني كانت الدكتوراه بتاعتي برنامج وقائي زي ما حضرتك بتقول. فهو طلع ان بعض اللي هم المدمنين يعني اللي بيدمن بيبقى هو مولود بصفات, الصفات دي بتساعده على التعاطي
ده بقى
على استمراريه التعاطي. فهو مولود بصفات هقولها لك بسرعه اللي هو اعتمادي, هو طفل اعتمادي, احنا بنتكلم صفات ما قبل الادمان. هو اعتمادي, هو دايما عنده شعور السيطره ان انا ما احب اعمل حاجه هعملها, اخش اذاكر وقت ما احب اذاكر هذاكر
وقت ما عاوز وهعمل,
فبالتالي لما بيدمن بيبقى هي صفات بتساعده على استمراريه التعاطي. اللي هو الاندفاع, التهور، الأخلاق بتاعته أنا بسميها مطاطية، يعني اللي هو إيه، تلاقيه بيعمل أعمال خيرة جدا جدا وبعدين تاني يوم بيعمل عكسها تماما، وإن هو عنده الإشباع الفوري، ما بيعرفش يصبر على إشباعاته، عايز حاجة عايزها دلوقتي، عايز شوكولاتة دلوقتي يا ماما، مش هينفع حبيبي السوبر ماركت قافل، ماليش دعوة، ندور على مكان ونجيب دلوقتي. دي هو مولود بيها. فلما بقى بتيجي العوامل المساعدة اللي هي بتخليه يجرب التجربة بتاعت التعاطي، العوامل المساعدة دي بتبقى زي الخلافات اللي في البيت، الدلع الزايد، القسوة الزايدة، الفلوس الكتير، الفلوس القليلة، العمليات، لو حد دخل مثلا عمل عملية فدوله مادة طبية بعد كده معرفش يبطلها، العامل المساعد الشائع اللي هو أصحاب السوق، سن المراهقة وحب التجربة زي ما حضرتك قلتي في أول الحلقة، كل ده
لما بتساعد على انتشاره.
دي لا مش الانتشار، دي العوامل اللي بتساعد ان انا اخد أول مرة أخد أول مرة.
طيب دي مواصفات أساسية في بيبقى أرض خصبة إنه هو يبقى
يعني
مدمن.
بص العوامل المساعدة دي لو هي موجودة وأنا عندي الصفات اللي أنا قلت لحضرتك عليها بتاعت الاعتمادية والسيطرة اللي إحنا قلناها دي، وأنا خدت جربت المخدر، فصفاتي الشخصية دي بتساعدني على استمرارية التعاطي. طيب لو أنا ما عنديش الصفات دي بس العوامل المساعدة دي خلتني أجرب وخدت مرة، فهيحصل حاجة من الاتنين، يا إما خلاص أنا مش عايز أكمل، يا إما هبقى يوزر اللي هو مستخدم، اللي هو باخد في المناسبات وكل فين وفين، والمناسبات دي اللي هي إيه، من العيد للعيد، مش مش المناسبات دي يعني يعني يوم بعد يوم، عشان بس المدة لازم تبقى متابعة.
تمام. طيب ايه العوامل اللي بتساعد على انتشاره بقى اصلا؟ انتشار الادمان نفسه اصحاب السوق؟
يعني وفره الماده نفسها، وجود الماده نفسها، وجود
ما اعتقدش انها رخيصه برضو يا دكتور.
لا ما بيعرفوا يتصرفوا، بس هي
بس وجودها في اصحاب برضو بيبقى في مجاملات
طبعا بس وجود الماده نفسها بيخلي الناس تاخدها. بالظبط، يعني وجود الماده نفسها وسهوله الوصول اليها، والبعد عن يعني والبعد عن الاهل ومراقبه الاهل، وما فيش ترابط دلوقتي، عارفه اللي هو ابني فين نزل، طب راح مع مين، طب راح فين، اللي هو ده خلاص مش موجود. انها ما بقتش حاجه عيب، يعني مش ما يصحش، وحاجه ان انا يعني في برضو متغيرات كده حصلت، فكان الاول ايه، لا ما يصحش انا حافظ على شكلي،
كانت عيب وعنينا تستاء
فعادي ايه يعني مش مشكله. فتغيرات كتيره تخلي بقت خلت انتشارها سهل.
طب وازاي بقى نعمل الوعي او ثقافه لا للادمان، وخاصه لو عن طريق بقى الحاجات اللي بنروحها يوميا، مثلا اولاد بيروحها يوميا او شبابنا بيروحها يوميا،
مدارس والكليات والتلفزيون،
ادينا شويه افكار كده،
حلقه جميله زي اللي حضرتك عملتيها يعني حضرتك مذيعه واعيه، فدي اخترتي موضوع محترم تتكلمي فيه، فطبعا ده مهم، ده يساعد. ايه الريلز اللي بيعملها الاخصائيين والمعالجين والاكس ادكت لما بيتكلموا عنها، صاحب التجربة نفسه لما بيطلع ويتكلم ويقول أنا مريت بكذا، فكل ده لما يبقى أنا محاط بده فأكيد يعني تساعد.
فبحكي لنا حكاية بقى نجاح لمدمن تعافى عشان تشجع مع الأسف الناس اللي هم غرقانين في الموضوع دوت وخايفين وهيبين إن هم يبدأوا مرحلة العلاج.
بصي أنا هحكي لك حكاية هي يعني شائعة، يعني اتكررت كتير بس أنا جوايا بقصد حد معين يعني. في حد جالنا مرة الهافوي، هو كان جاي شحن، يعني إيه يعني جاي مش بمزاجه، جاي غصب عنه مخصوص. بنسميها متغفل اللي هو غفلناه دي المصطلحات بتاعتنا
مظروف
أيوة، فجاي فطبعا ده بيبقى غضبان جدا جدا. هو يعني هو حد غضبان جدا، هو حاسس إن هو وطبعا الأسرة أحيانا محتاج تعمل كده ان هو يجيبوه غصب عنه، والقانون بيحمي ده، لو بعدين في تفتيش بيجي، يعني مش اي حد بيجيب اي حد المستشفى وخلاص كده، لا طبعا يعني الاداره بتاعه المستشفى نفسها بيبقى عليها تفتيش، وبيجي الأمانة العامة بتاعت الصحة النفسية بتبعت ناس يشوفوا مين اللي موجودين عندنا، فمفيش حاجة اسمها حد بيدخل حد وخلاص، ولكن وكله طبع يعني في رقابة على الموضوع ده. المهم هو جه
آدمية يا دكتور،
طبعا ده انا ساعات بقول لهم ايه،
ما كانش كده
لا
خالص.
ده انا ساعات اقول لهم ده انتم بتدلعين زيادة، ده في بتدلعين زيادة، في بيسين وفي جيم وفي اكل من بره وفي نخرج نقعد على الكافيه شوية، في حاجات والله. لا طبعا الموضوع مش مخيف بقى وتعذيب وإهانة علينا لا طبعا هو بس لو اخترنا المكان الصح اخترنا مكان ثقة لا الدنيا بتبقى كويس. طيب فكنت بقول لحضرتك على
الحكاية بقى
الحكاية. المهم هو جاي يعني مش بمزاجه أهله غصبينه على كده وهو فجأة وبعدين هو قاعد معايا قال لي أنا مش مقتنع بالكلام ده كله خالص وأنا مش عايز أعمل كده وأنا بالعندي فيهم أنا لما أطلع هتخانق معاهم وهعمل فيهم ابتدى يهدد تهديدات قاسية يعني هعمل في أسرتي كذا فلان هعمل في كذا وده هعمل في كذا وهعمل في كذا وإن أنا هعمل وهرجع تاني أشرب وشوفوا بقى إيه يعني أعلى وفاكوا بقى أركبوك وبس بقى وما فيش بقى الكلام ده كله. فأنا المهم قلت له بص متفهم طبعا إن أنت جاي مش بمزاجك ولكن طب ما تيجي نبص لفعل الله فينا يعني ربنا فينا اللي هو ربنا سبحانه وتعالى سخر لك ماما وبابا واخواتك وقالوا لك يعني غصبوك
دكتور؟
لا 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 كان حد متخرج من الجامعة فطب ما تيجي كده ايه يعني نفكر بطريقه ما دام احنا كده كده مش هنطلع عجبك الكلام عجبك ما عجبكش الكلام خلاص بس من فضلك ايه واحنا حتى اول حاجه بنعلمها لهم التفتح الذهني يعني ان انا دماغي تقبل افكار مش بتاعتي. هو بقى كان الميزه فيه ان هو تفتح ذهنيا فانت كده كده قاعد وانا مش في ايدي ان انا اخرجك وانت مش هتخرج واللي في ايدهم ان هم يخرجوك مش هيخرجوك فخلاص احنا موجودين مع بعض طب ما تيجي نسمع. هو يلا نسمع فابتدى يحضر وهو ايه يعني عارفه قاعد بجنبه كده مش عايز يبص لي ومش عايز يتكلم بس تمام انا بسمع انا بسمع انا بسمع لحد لما وكنا مدينه وعد ان هو بعد الشهر ونص ان هو ممكن يعني يخرج وطبعا هو يخرج وما تمش علاجه ولكن خلاص احنا يعني ما فيش برضو يعني الغصب بيبقى لحدود معينه يعني فهو تفتح ذهنيا جدا لده وبعد كده قال لنا لا انا عايز اكمل واختار ان هو يكمل. وبعد كده بيجي في مرحله على الشهر الرابع ولا حاجه بيطلع اجازات والخامس يبات برا والشهر السادس يعني بيبقى فيه الدنيا بيروح البيت. انا تخيلت ان هو لما يروح مش هيرجع تاني وتخيلت ان هو اول زياره لاسرته هتيجي هيتخانق ومعاهم مفيش الكلام ده ما حصلش وهو استوعب جدا لانه تفتح ذهنيا فاستوعب جدا. وبعد كده خلص قلت مش هشوفه تاني وبعد كده لا جه تاني فضل يجي تاني المكان وبعدين بقى يساعد في المكان ويساعد الناس النيو كامرز اللي هم لسه داخلين وبعد كده بقى معالج وخلص الخطوات بتاعته
جميل عظيم
ودي قصة مش لفلان ده بعينه لا دي احنا بنشوفها كتير دي قصص نجاح كتير.
تمام ايه نصيحتك بقى الاخيرة يا دكتور لاخواننا المرضى اللي بيعانوا من الادمان؟
ان احنا لما نسمع يعني قصة زي اللي احنا حكيناها ما حسش ان انا خلاص انا كده يئست وخلاص انا كده بقى هو ده هي دي بقت حياتي لان الحياة ما بتستقيمش ابدا مع الادمان وان انا محتاج بس شوية يعني خطوة يعني اخد الخطوة والموضوع مش محتاج ارادة على فكرة يعني ان انا هتبطل بالارادة لا مش بنبطل بالارادة احنا بنبطل بمعلومات معينة بن 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 بنتعلمها مع بعض وانك ليك كامل احترامك وليك والخصوصية بتاعتك طبعا ولازم اخد خطوة العلاج عشان العواقب هما كلهم عارفين طبعا العواقب ايه يعني المدمن نفسه عارف العواقب اكتر ما انا عارفاها لانه عايشها.
نورتينا يا دكتور
استفدنا منك
كتير جدا جدا
شكرا
واديتينا امل في بكره
شكرا
ان الواحد ايه يعني كفايه بقى
لا في نماذج كتيره ناجحه فعلا وتعافوا تعافي كويس وعاملين مدد في ناس اعرفهم عاملين 30 سنه تعافي فحاجه عظيمه.
طيب هننهي الحلقه بقى مع الاسف كان عايزين نطول بس هيبقى في لينا حلقه تانية بنتكلم بقى عن ادمان التصرفات
باذن الله
لان بالذات الاطفال بقى عندهم الهوس بتاع الجيمز ده كمان
طبعا طبعا.
وبنهايه حلقتنا النهارده كلمتي الاخيره لاولا الاسره والاصدقاء اللي بيتعاملوا مع اللي بيعاني من الادمان. اولا الفهم والصبر والدعم الحقيقي هو فعلا محتاج ده ونبعد في معاملتنا معاه عن الأحكام الجزافية والتخلي والإدراك بأن الدور الأكبر علينا كمجتمع إن إحنا نوفر البيئة اللي تساهم في التعافي والدعم الحقيقي وده بيدي فرصة إن اللي بيعاني من الإدمان إن هو يرجع حياته تاني لحياة أهدى ليه وللي حواليه. أما بقى كلمتي لصديقي اللي بيعاني من الإدمان مش نهاية الطريق صدقني بإيدك أنت وحدك بس اللي تبدأ حياة جديدة إنك تجر خط وتبدأ من أول السطر في اتجاه التعافي
الخطوة الأولى من فضلك وكلنا جنبك. ابدأ، كفاية غفلة، كفاية تعب. الحياة الجديدة والفرصة إن في يبقى في بداية جديدة لسه موجودة. وانتهت حلقتنا النهاردة، ومع لقاء جديد في برنامجكم الحوار على إيه. خلص الكلام، سلام.
أنا اتغيرت على إيدك، أنا بقيت حد تاني بجد، واللي عملته يا حبيبي ما عملوش قبل منك حد. سنين من عمرنا فاتوا ما كنتش حاسس إني بعيش، وجيت في ثواني خليتني بقيت أسعد واحد على الأرض. أنا اتغيرت على إيدك، أنا بقيت حد تاني بجد، واللي عملته يا حبيبي ما عملوش قبل منك حد. سنين من عمرنا فاتوا ما كنتش حاسس إني بعيش، وجيت في ثواني خليتني بقيت أسعد واحد على الأرض. حياتي الحلوة دي أنت السبب فيها، وراحة قلبي مديون لك كمان بيها. ولو في حاجة تستاهل أعيش ليها تبقى أنت. بقيت يا حبيبي أغلى عليا من روحي، ولو مجروح وشفتك بنسى لك جروحي. ولو هحلم بحاجة أنا حلمي وطموحي معاك انت. انا اطمنت على قلبي ومش خايف عليه دلوقت، وبطمن عليه اكتر كل ما يمشي بيا الوقت. بتثبت يوم ورا التاني بان انت اللي بحلم بيه، وعدتني ياما بالفرحة ونفذت الوعود وصدقت. حياتي الحلوة دي انت السبب فيها، وراحة قلبي مديون لك كمان بيها. ولو في حاجة تستاهل اعيش ليها تبقى انت. بقيت يا حبيبي اغلى عليا من روحي، ولو مجروح وشفتك بنسى لك روحي. ولو هحلم بحاجة أنا حلمي وطموحي معاك انت.